العاشرة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر،
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه الساعة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر، التي سوف نستمع فيها إلى عدد من التقارير حول الأثار المتوقعة لمقاطعة وزراء العراقية جلسات مجلس الوزراء. والمجلس السياسي العربي في كركوك يطالبهم بإنهاء المقاطعة تحقيقا للصالح العام، وحملة إقليم كردستان في إزالة الملايين من الألغام التي زرعها النظام السابق خلال العام الجاري، ومواضيع أخرى. في ختام الساعة سوف نستمع إلى نوافذ مفتوحة للزميلة سميرة علي مندي. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم والزميلة سميرة علي مندي.
طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى ملف العراق الإخباري، وطبعا نبدأ بالعناوين. توقعات بإقرار الموازنة العامة لعام 2013 الأسبوع المقبل. الأمطار تغرق مخيم دوميز، والحكومة العراقية تخصص 10 ملايين دولار لمساعدة اللاجئين السوريين في العراق.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي عن الانتهاء من مناقشة المسودة النهائية للتقرير المعد بشأن مشروع قانون موازنة عام 2013 لرفع الصيغة النهائية للقانون إلى هيئة رئاسة مجلس النواب لعرضه على جدول أعمال المجلس والتصويت عليه في أقرب جلسة. ومن المقرر أن يعرض القانون على مجلس النواب في جلسة يوم الثلاثاء المقبل، لكن عضو اللجنة البرلمانية عن التحالف الكردستاني نجيب نجيب تتوقع أن يتم إقرار قانون الموازنة نهاية الأسبوع المقبل، وتشير في حديثها لإذاعة العراق الحر إلى أن هناك بعض البنود الخلافية التي لم تتفق عليها بعد الكتل السياسية.
في اجتماع مستمر من قبل ومنعقد من قبل أعضاء اللجنة المالية بخصوص الموازنة لإكمالها، وصحيح أنها تراس حدث يوم الثلاثاء، ولكن أتوقع أن يكون نهاية الأسبوع المقبل لإقرار الموازنة، لأن النقاط الخلافية بحاجة إلى اجتماع الكتل السياسية لحسمها. ونحن كأعضاء اللجنة يعني من كل الكتل الآن أمام إنهاء الفقرات المتفقين عليها من الخلافية، فبحاجة إلى اجتماع الكتل السياسية لحسمها وعرضها على مثل لإقرارها، وكل الكتل ماضية نحو إقرار الموازنة في الأسبوع القادم، لأنها قانون مهم وتأخيرها سيؤثر سلبا على الدولة.
وعن أبرز البنود الخلافية التي ما تزال عالقة ولم تحسم بعد، تقول النائب نجيب نجيب:
الاتفاق الذي أبرز حكومة الاتحادية وحكومة أقليم كردستان بخصوص دفع مستحقات عقود شركات النفط، والتي مقابلها إلزام حكومة أقليم كردستان بتسليم 250 ألف برميل نفط يوميا، أي أن تسليم المنتجات النفطية الكمية المتفق عليها 250 ألف سيكون بمقابل 4 تريليون و 200 ألف مليار، هاي من ضمن عقود المستحقات. في حالة عدم دفعها بالتأكيد سيكون إخلال بهذا الاتفاق، فلحد الآن هذا الأمر بقي لحسمها من قبل الكتل. 25% من توزيع إيرادات النفط على المواطنين، هذا أيضا بحاجة إلى اجتماع الكتل. فقرات أخرى متعلقة بتحديد نفقات السيادية التي هي تنزل سنة بعد سنة، فيجب وضع المعيار حول ذلك، وأيضا هذا محل جدل. اتفقنا أن نخلي تخصيص تقاعد موجود من حد الطلبة، اتفقنا عليها.
وبالإضافة إلى اتفاق اللجنة المالية على تضمين منحة طلبة الجامعات والمعاهد ووضع تخصيصات لقانون التأمينات الاجتماعية المتعلق برواتب المتقاعدين عند إقراره في العام الحالي، بيّن عضو اللجنة المالية البرلمانية عن ائتلاف دولة القانون النائب أمين هادي عباس لإذاعة العراق الحر أنهم حرصوا على أن تتضمن موازنة عام 2013 مخصصات مالية لدعم من وصفهم بالمتضررين والمحرومين من الشعب على حد تعبيره.
الموازنة أكثر شيء ضمناها دعم صندوق الإسكان وصندوق الشبكة الرعاية الاجتماعية ومؤسسة الشهداء والسجناء، وإعطاء حقوق المصادرة أموالهم والمتضررين من النظام السابق، ودعاوى الملكية. يعني هاي الأمور اللي هي احتكاك مع المتضررين والمحرومين من الشعب.
وفي الوقت الذي يطالب فيه نواب بتخفيض حصة إقليم كردستان من الموازنة العامة إلى أقل من 10% بدلا من النسبة الحالية 17%، يصر التحالف الكردستاني على البقاء على حصة 17%. ويؤكد النائب عن ائتلاف دولة القانون أمين هادي عباس أن على الإقليم أن يفي بالتزاماته.
هناك اتفاق مبرم بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية بهذا الخصوص. الخلاف وين؟ الخلاف وين؟ إنه يقول تعالوا بعض نصوص الاتفاقية خلوها ضمنوها اللي بها أرقام. إحنا نقول لهم هاي الشغلة مو صحيحة. الاتفاقية موقعة في فقرتها الأخيرة مكتوبة إنه الاتفاقية واحدة كلها لا تتجزأ. أكو حقوق وأكو واجبات من خلال الاتفاقية. ماكو داعي يعني هذول النواب اللي عندنا يعني يريدون يضيفون أرقام ما يعني هي تكرير مكرر يعني. فقلنا لهم ما مو صحيحة. احنا عندنا جلسه يوم الاثنين يعني قبل المجلس النواب يوم نكمل الامور الاخيره الخلافيه ونعرضها ان شاء الله 3 أرباع على المجلس.
وفيما يتعلق بتخصيص 25% من فائض عائدات النفط على المواطنين، وهو مطلب تقدمت به كتلة الأحرار الصدرية، يؤكد عضو اللجنة المالية البرلمانية عن الكتلة الصدرية النائب عبد الأمير حسين حميد انهم لن يصوتوا على الموازنة اذا لم تتضمن هذا المطلب.
هناك توجيه من سماحة السيد القائد باعتبار انه هي مو بس 25%، هو كانه كل الوفرة المالية بعد تسديد النقص الحاصل بالموازنة لكون النقص التراضي توزع على الشعب العراقي، لكنه يعني بدأ المشروع انه يتخذ موضوع ال 25%. اكيد اكو الان اكو خلافات بين اعضاء اللجنة المالية انه حول يعني درجة بالموازنة وعدم درجة، لحد الان لم يحصل. التوجه الموجود عندنا كسياسي ككتلة احرار اللي ما صوت على الموازنة في حالة عدم تثبيت هذه الفقرة في الموازنة، وأعتقد إن هذه الفقرة هي تخص الشعب العراقي ولا تخص فئة معينة من الشعب العراقي. لحد الآن التوجه عدم تمرير الموازنة وعدم التصويت، قد تمرر بالعدد الكامل إذا كان هناك رصاد كامل، لكن لحد الآن لحد اليوم أن التوجيه بالشكل هذا. إن شاء الله عندنا اجتماع في كتلة الأحرار في الهيئة السياسية قد يتخذ الأمر موقف آخر.
وكانت وزارة المالية أعلنت عن أن الموازنة المقترحة لعام 2013 بلغت 113 مليار دولار على أساس احتساب سعر برميل النفط ب 90 دولار للبرميل الواحد. ويقول أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية الدكتور عبد الرحمن المشهداني أن الكتل السياسية تحاول استغلال قانون الموازنة العامة في حملتها الانتخابية.
الخلافات السياسيه اكيد لها اثر، خصوصا واحنا مقبلين على انتخابات مجالس المحافظات، وهذه كل الكتل السياسيه تحاول ان تثبت لها موقف معين حتى تضمن لها اصوات لناخبيها وجمهورها. تاخير الموازنه اكيد لها اثار كلش سلبيه على المواطن العراقي، لانه احنا مشكلتنا التلكؤ في الخدمات. انا اعتقد راح يضع مشكله كبيره النظام امام الحكومه في حاله عدم اقرار الموازنه.
مستمعين الكرام، تتابعون في ملف العراق أيضا، الأمطار تغرق مخيم دوميز للاجئين السوريين في دهوك. التفاصيل بعد هذا الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق
الحرة. هذه إذاعة العراق الحرة.
الليل تنزل المطر مبارح بالليل، والله البطانيات كلها بللت، والدواشي بللت، واللحاف والخراد كله راح، والحمد لله بس عيال سلموا الحمد لله. بالليل رحنا على دوميس.
غمرت الأمطار والسيول التي تساقطت في محافظة دهوك خلال اليومين الماضيين خيام اللاجئين السوريين في مخيم دوميز الذي يأوي ما لا يقل عن 60,000 لاجئ سوري هربوا من نيران العنف والحرب الأهلية التي تعصف بسوريا. موجة الأمطار الغزيرة التي أدت إلى حدوث فيضانات وأسفرت عن مقتل شخصين على الأقل في محافظة دهوك ألحقت أضرارا كبيرة بمخيم دوميز للاجئين السوريين. وبحسب مدير الدفاع المدني في دهوك العقيد سليمان عز الدين، أثرت الأمطار والسيول على ما لا يقل عن 100 خيمة. الحكومة العراقية وافقت على تخصيص مبلغ 10 ملايين دولار لمساعدة اللاجئين السوريين في العراق. وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان صدر عنها الأربعاء إن مجلس الوزراء العراقي وافق خلال جلسته الاعتيادية الثلاثاء على تقديم وزارة الهجرة والمهجرين منحة مالية إلى النازحين السوريين في مخيم مخيم دوميز مقدارها 400 ألف دينار لكل عائلة و 150 ألف دينار لكل فرد أعزب. نياز نوري مدير مخيم دوميز للاجئين السوريين أكد في مقابلة مع إذاعة العراق الحر تضرر أكثر من 30 عائلة لاجئة بسبب الأمطار والسيول، لافتا إلى تزايد أعداد اللاجئين السوريين في مخيم دوميز.
العدد في ازدياد مستمر يوم بعد يوم، وحاليا وصل العدد إلى أكثر من 60 ألف شخصا استقروا في إقليم كردستان وتم تسجيلهم كطالبي لجوء. ويوميا نستقبل تقريبا 500 إلى 600 شخص يأتون وافدين جدد من سوريا، ويتم تسجيلهم واستقبالهم وتقديم الخدمات الأساسية لهم من توفير مأوى على شكل خيام، وكذلك توفير الخدمات الأساسية الماء والمأكل والمشرب. حاليا في الظروف الحالية التي نمر بها، فصل الشتاء والأمطار والوضع صعب داخل المخيم، ولكن كل شيء تحت السيطرة، وتم استيعاب الحالة التي حدثت قبل يومين من هطول الأمطار بشكل غزير، وتم معالجة الموضوع وتقييم الأضرار. وحسب التقييم الذي وصلنا من اللجنة المشكلة من مديرية الدفاع المدني وكذلك مديرية الهجرة والمهجرين ومنظمات العاملة في المجال الإغاثة في المخيم، هناك 32 عائلة متضررة من الأمطار، والضرر الذي أصابهم فقط المواد المنزلية المبللة والمواد الغذائية التي تبللت من جراء الأمطار بسبب هطول الأمطار بغزارة، وتم تعويضهم بتقديم المواد الإغاثية لهم من مواد منزلية ومواد غذائية.
وكان رئيس أقليم كردستان مسعود بارزاني أعرب عن مواساته للمتضررين جراء الأمطار الغزيرة التي شهدها أقليم كردستان، وطلب من جميع المؤسسات الحكومية تقديم المساعدات للمتضررين من المواطنين وكذلك الكرد السوريين في مخيم دوميز بحسب بيان نشر على موقع رئاسة الإقليم. نياز نوري مدير مخيم دوميز أوضح أنهم مهما قدموا من مساعدات ومواد إغاثة فإن المخيم يبقى مخيم.
كما معلوم للجميع المخيم مهما قمنا بتقديم الخدمات، والأطفال هم الفئة الأكثر ضعفا، الأطفال والنساء، ولكن تم معالجة الموضوع بفتح مراكز لحماية الطفل داخل المخيم من قبل مديرية الرعاية الاجتماعية في المحافظة، وكذلك بعض المنظمات العاملة في المجال الإغاثي ومنها اليونيسف من خلال منظمة أكتت، وتم تأمين مناطق صديقة للطفل داخل المخيم. يتم تقديم بعض النشاطات والأعمال اليومية من الرسم والموسيقى وكذلك ألعاب التسلية البسيطة داخلها، وهناك في النهاية فتح حدائق داخل المخيم ومناطق خضراء للعب هؤلاء الأطفال وساحات لألعابهم.
لاجئون سوريون تحدثوا لميكروفون إذاعة العراق الحر عن حجم الأضرار التي لحقت بخيامهم بسبب الأمطار.
والمطر حيل مبارعة وطقعنا بالمي وولادنا كلها تلعناونا برا، وما بهك كان بيه حدا ياخدنا منه. بعدين جاء سيطر أخذوا العالم على الدوميس وشغلات الشتاء، أجوا الجماعة أخذوا العجان اللي عندهم عجان عجان أخذوا على المدارس وعلى الدوميس، ما قصروا السلطة.
والله يوم المطر هون يعني أزمان ضبط حوالينا كلها بدت المي تجي تحتنا.
الحمد لله ما صار فينا شيء، بس الجيران في ما في منهم اجا مي وصار تحتهم مي وهيك، بس اجا مساعدات دغري ساعدوهم واخذوهم للمدارس وفي بيوتهم جاهزين اخذوهم قاعدات اخذوهم لهنيك، واللي صار مي سفنجاتهم وغراضهم عطوهم، صار شوية مطر وهيك والحمد لله ما صار فينا شيء.
ويقول اللاجئ السوري عمر متحدثا عن معاناة الأطفال الصغار بسبب البرد والأمطار.
ضاع الأطفال سيئة شوي بسبب الجو، يعني جو مطر يعني بيعانوا شوي، يعني مرضوا مثلا. هلا في عنا أولاد صغار بيعانوا شوي من البرد، ونحن يعني كتير عائلات مننام مع بعض يعني عم نهرب كتير. نحن بهاي الخيمة تقريبا أربع عيال، خيمة واحدة مننام فيها يعني أربع أسر.
النساء هن أكثر من يعانين، حيث تقول اللاجئة السورية فلك أنها قضت ليلتها في تنظيف خيمتها من مياه الأمطار.
والله بصعوبة طلعنا المي ما خلينا يفوت لجوا، يعني بقى صارنتين ليفوت لجوا، ما خلينا. الشباب كانوا يساعدونا، أجوا شباب تبع الخيام، بس يعني شوي صعب بدنا نتحمل. هو أكتر شيء البرد، المطر اللي بتجينا. إيه والله الشارع مو كتير ضابط هون، شارعنا أكتر شيء ضيق هون، شارع هاي اللي شارعنا كتير ضيق، هاي الشارع رفعوه فوق الخيام، عم يجي المطر من الشارع، يعني المي عم تجي من الشارع من لعنا، بس تجي المطر تكتر المي بالشارع عم تجي لعنا.
وكانت موجة الأمطار والثلوج التي اجتاحت منطقة الشرق الأوسط مطلع العام الجديد زادت من معاناة اللاجئين السوريين في العراق ودول الجوار. اللاجئ السوري علي حسن أنور وصل إلى مخيم دوميز منذ أكثر من شهر ولم يحصل بعد على خيمة تأويه وأبنه المعاق والمشلول.
الولد عاجز صار لي تقريبا شهر ونص جاي شهر ونص أنا مستضيفه هون أي مو بيتي ولحد الآن ما معطيني ولا شيء فهمت علي شلون ولا شيء والله أنا كنت شايل شو اسمه رايح كل يومي يمبرو قلوا باكر بعد باكر وبعد باكر وبعد باكر لحد الآن والله ماني ميهد ولا شيء محتاجين فرش محتاجين خيمة محتاجين كل شيء.
قدمنا لكم ملف العراق الإخباري، شكرا لحسن إصغائكم مستمعين الكرام، نحن بانتظار تعليقاتكم وآرائكم حتى نلقاكم مجددا. تقبلوا تحية سميرة علي مندي وتحيات المخرج ميخائيل زدنك.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. سيداتي سادتي، نتلو على حضراتكم بعض الرسائل الإلكترونية التي بعثتم بها، ونستمع إلى رسالة صوتية من
ألو. السلام عليكم، من المواطن أبو سجاد من مدينة بغداد، أداوم في وزارة الداخلية ونشكو من قلة الدوام ونرجو مساعدتكم على طريق الهاتف مالكم وقناتكم الموقرة المحترمة، وأرجو أن تساعدوني لأن تعرفون أنتم بعد تعبنا ما ضل عندنا صبر بالدوام، وقسم من الأخوة في وزارة الداخلية هذه الأيام يتظاهرون مع الشرطة الاتحادية والجيش العراقي وشرطة النيزة والFBS لقدم للخدمات في وزارة الداخلية تعبانة، يعني ترى والله تعبنا وملينا، يعني احنا ندق عليكم وماكو شو ماكو نتيجة حتى نواكم، وارجو ان تساعدونا ان شاء الله انتم وهم ما تقصرون. مع الشكر والتقدير ابو سجاد من مدينة بغداد.
الرسالة الالكترونية، رسالة من المستمع الكريم صباح نوماس من النجف، يوجه تحياته الى الاذاعة والعاملين ويقول بانه يرغب في الاكثار من الاخبار المحلية الرياضية. في الحقيقة المشهد الرياضي للزميل فارس عمر يتابع الأخبار المحلية الرياضية أسبوعيا، فنرجو متابعة البرنامج. هنالك أيضا رسالة من المستمع الكريم حسن يقول بأنه قدم مع لفيف من زملائه للتعيين في مجلس القضاء وكذلك المساءلة والعدالة والزراعة، لكن لم تصدر بعد نتائج هذا التقديم. هنالك أيضا المستمع الكريم أبو حسين يقول بأنه منتسب إلى شرطة ديالة ويطلب من رئيس الوزراء أن يصبح الدوام بديل حسب قوله. المستمعة هيام عبد الغني تشكر الإذاعة على البرامج التي تقول بأنها رائعة وتطلب قبولها صديقة وهي من قضاء المقدادية. بالتأكيد ست هيام نحن نرحب بك.
أنت ترى
وتسمع
وتقول.
مستمعي الكرام،
إذاعة العراق الحر منكم وإليكم،
ابعثوا لنا برسائلكم الصوتية والمصورة
عن مشاهداتكم من الأحداث والتطورات
أولا بأول.
كي نوصل صوتكم وصوت الحقيقة إلى الرأي العام.
ابعثوا بموادكم الصوتية عبر الهاتف رقم
0770-44-25770،
وابعثوا بموادكم المصورة على عنوان بريدنا الألكتروني
iraq@rfer.org.
أنت ترى وتسمع وتقول. هذه
إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، هذه إذاعة العراق الحر. قبل أن نواصل تقديم تقاريرنا نتوقف مع هذا الفاصل.
Yeah.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامجي ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، تباينت الآراء حول مقاطعة وزراء القائمة العراقية لجلسات مجلس الوزراء، لكنها أجمعت على أن الوزراء موظفون قبل يكونوا سياسيين، وعليهم الالتزام بقواعد العمل والمهنة خدمة للمواطنين. تفاصيل أوفى في التقرير التالي للزميلة ليلى أحمد.
أكد النائب عن القائمة العراقية حسن خلف الجبوري أن مقاطعة وزراء العراقية لجلسات مجلس الوزراء تعد مقاطعة سياسية، وبالتالي على رئيس الوزراء عدم تصعيد الموقف واتخاذ أي إجراء بحقهم أو تعيين وزراء يديرون وزاراتهم بالوكالة، معتبرا أن مثل هكذا إجراء متوقع من قبل رئيس الوزراء.
يفترض أنها هي مقاطعة سياسية، وليس أن الوزير ترك منصبه لأسباب مرضية لأسباب أخرى وقال حتى يقوم رئيس الوزراء بهذا، فيفترض أن لا يخطو مثل هذه الخطوة، وإجراءه غير قانوني بكل الأحوال. عندما قاطع الوزراء يعني كنا نتوقع بصراحة مثل هذا الأمر أن يخطو رئيس الوزراء، أو دائما يسعى إلى التصعيد وليس إلى حل الأمور. هذا ما عهدناه به، وهذا هو سبب الخلافات الذي بين.
إلا ذلك، بيّن عضو لجنة القانونية عن دولة القانون عادل فضالة، بيّن أن الوزير يتمتع بمنصب سيادي لكنه يعد موظفا حكوميا يخضع لكل القوانين الوظيفية، مؤكدا أن الموقف السياسي لا يتم عبر مقاطعة جلسات المجلس وإنما عن طريق تقديم الاستقالة.
الوزير صح موظف سيادي، لكن في نفس الوقت هو موظف حال حال أي موظف آخر يلتزم بدوام رسمي في وزارته ويدي أعمال منوطة به. هذا الاستجارة وهذا القانون يشترط عدم الانقطاع إلا لعذر الحضور لوزارته وداء أعماله، وهذا العذر يجب أن يكون مشروع وقانوني. أما المقاطعة السياسية فأعتقد أن لها طريقا آخر، ليس بعدم الحضور للوزارة أو الحضور لمجلس الوزراء، وإنما بتقديم الاستقالة كبيان رأي سياسي لأنه مخاطع للعملية السياسية ولإرادة الدولة ولإرادة الحكومة في هذا التوجه.
وأوضح فضالة أن من الطبيعي أن يوكل عمل الوزير المنقطع إلى وزير آخر يدير الوزارة بالوكالة لحين عودة الوزير الأصلي أو تقديم استقالته، وهذا ما حصل في الدورة السابقة عند انسحاب وزراء التيار الصدري.
في حالة انقطاع غير مبرر لأحد الوزراء، أن يوكل عمل هذه الوزارة لأحد الوزراء الآخرين لإدارة هذه الوزارة مؤقتا، أما لحين استقالة الوزير الأصلي أو عودته للدوام بعد تقديم عذر مشروع للانقطاع لطيلة هذه الفترة. هذا الأمر حصل في الدورة الماضية لوزراء التيار الصدر عندما قاطعوا العمل الحكومي وخرجوا وقدموا استقالاتهم في فترة انقطاعهم، ورحت وزاراتهم بالوكالة لوزراء آخرين.
فيما دعا النائب عن العراقية مظهر خضر الجنابي، دعا رئيس الوزراء احترام الشراكة والمكونات السياسية، مؤكدا أن رئيس الوزراء يتصرف بمزاجية مع الوزراء، وذلك لغياب النظام الداخلي لمجلس الوزراء.
على دولة رئيس الوزراء احترام الشراكة، عدم تهميش الطرف الآخر، احتراف بالخيارات الموجودة والتعامل بها بروح أبوية، ربما أن يكون هناك ردة فعل أو ربما أن يكون هناك ردود مباشرة من قبل الوزراء نفسهم، لأنه ماكو نظام داخلي بمجلس الوزراء، لذلك رئيس الوزراء يتحدث بما تشتهي نفسه.
كان هذا تقريرا عن اعتراض القائمة العراقية عن أي إجراءات يتخذها رئيس الوزراء بحق وزرائها المنقطعين عن جلسة مجلس الوزراء. ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، نبقى في الشأن السياسي وفي الموضع ذاته، حيث طالب المجلس السياسي العربي في كركوك وزراء القائمة العراقية بالعودة لاجتماعات مجلس الوزراء للصالح العام. التفاصيل في التقرير التالي للزميل نهاد البياتي.
المجلس السياسي العربي طالب وزراء القائمة العراقية بالعودة إلى اجتماعات مجلس الوزراء من أجل العراق والشعب العراق، ومن أجل أن لا تمرر قرارات تضر الشعب العراقي، كما جاء في بيان حصلت إذاعة العراق الحر على نسخة منه. وقال الناطق الرسمي للمجلس السياسي العربي في كركوك رافع المرسومي أن على وزراء العراقية أن يستمروا في العمل كما يفعل وزراء الكرد رغم المشاكل الموجودة بين الأقليم والمركز.
أنه التضاد والمناكفات السياسية القوية والمحتدمة بين السيد رئيس الإقليم ورئيس الحكومة الاتحادية، ولكنه ما سمعنا في يوم ما أنه وزراء وبرلمانيين التحالف الكردستاني يعلقون ويقاطعون. لماذا؟ لأنهم يعملون بهدف تجاه شعبهم، تجاه إقليمهم، لبناء لاستعدادا وتحضيرا لإعلان دولة كردستانية.
وأشار بيان المجلس إلى أن ترك المناصب إثم بحق الشعب العراقي، حيث يجب تحسين الخدمات وإبداء النصح للمتظاهرين، فيما أعلن عضو تيار المشروع العربي في كركوك أحمد حميد العبيدي أن المجلس السياسي يريد كسب ود المتظاهرين بعد رفضه لهم.
العرب في كركوك وفي العراق صاحين إن شاء الله، والمطالبة في الحقوق لا تعني حرب أهلية، وهؤلاء قد أفلسوا ويحاولون ركب موجة التظاهرات بعد أن وقفوا ضدها، ولكن العراقيين صاحين ويفهمون من وقف ضدهم بالبداية ومن يريد أن ينقلب بعد ذلك. ولا توجد حرب أهلية ولا يوجد انفصال، والعراق واحد، والجميع الشعب العراقي متوحد رغم أنه يتألف من مكونات عديدة.
أما رئيس مكتب حركة الوفاق في كركوك مازن أبو كلل فقد أشار إلى أن لا جدوى من بقاء الوزراء وكان عليهم الانسحاب مبكرا.
وأنا أستغرب من بعض الأطراف أنه يعني تدعو إلى عودة الوزراء أو تدعين، هو هذا إجراء يعني ديمقراطي وهو موجود بكل يعني حكومات الديمقراطية أو الدول الديمقراطية. لذلك نحن نعتبر أنه هذا موقف شجاع، وكان المفروض أنه يتخذ من قبل فترة طويلة، وندعو كل وزراء العراقي لأنه يكون موقفهم متماسك وموحد، لأنه لا جدوى من اختلاف يعني المواقف أو من مقاطعة عدد معين ومشاركة عدد معين، وأن تستمر هذه المقاطعة لحين تنفيذ مطالب المتظاهرين المشروعة.
بيان المجلس العربي اتهم الإرادة الدولية بترك العراقيين يقاتلون سنة وشيعة للذهاب إلى بناء الدولة الكردية، فيما أعلن القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بكركوك عدنان كركوكي أن هؤلاء يدفعون بالكرد إلى الانفصال فيما يدعون الوطنية وهم أبعد الناس عنها.
ونحن تعودنا على مثل هذه البيانات لأنها تدل على أفكارهم العنصرية والشوفينية، لأن في بيانهم يخاطبون فقط مكون واحد في العراق، يعني العراق مكون من متعدد المكونات الموجودة، يدل على شيء، وإنما يدل على إفلاسهم السياسي وانعزالهم عن المجتمع العراقي ككل. فإذا كانوا هم يريدون فصل عرب العراق عن بقية المكونات فليفعل، نحن لم نفعل لحد الآن. ومنذ البداية سقوط النظام البائد لحد الآن الكرد كانوا نقطة إيجابية أو طرف إيجابي في حل جميع المشاكل الموجودة في العراق، ولم يكونون يوما من الأيام جزءا من المشكلة، وإنما كانوا دائما جزءا من الحل.
كركوك التي باتت تعيش وضعا أمنيا صعبا يتصاعد معه الصراع السياسي بين الأطراف السياسية التي ما زالت تتحدث عن الأسباب والنتائج ذاتها منذ عام 2003. نهاد البياتي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 96.8 وفي أربيل على موجة FM 108 وفي السليمانية على موجة FM 88.8. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى الجزء الثاني من بثنا خلال هذه الساعة من إذاعة العراق الحر، الذي سوف نستمع فيه إلى تقريرين من أربيل والكوت. الأول عن حملة لإزالة الألغام من إقليم كردستان هذا العام، والثاني من الكوت وشكوى المواطنين من تلوث البيئة بسبب مصانع النفط. في ختام الساعة سوف نستمع إلى حلقة من برنامج نوافذ مفتوحة للزميلة سميرة علي مندي. سيداتي سادتي، ينوي إقليم كردستان إعلان الإقليم خاليا من الألغام المضادة للبشر ضمن حملة لإزالتها بالتعاون الإقليمي والدولي واستخدام أحدث أجهزة الاستشعار عن بعد بسبب عدم تزويد الجيش العراقي الإقليم بخرائط زرع تلك الألغام من قبل النظام السابق. الزميل عبد الحميد زيبالي تحدث إلى المسؤول عن الجهاز المختص بتلك الحملة.
ذكر مسؤول المؤسسة العامة لإزالة الألغام في حكومة إقليم كردستان العراق أنهم بصدد إعداد خطة استراتيجية طويلة الأمد في مجال إزالة الألغام واستخدام مروحيات صغيرة لتحديد مواقع الحقول وإعداد الخرائط اللازمة عنها. وبحسب قول سراج بارزاني مسؤول المؤسسة، إن آلاف الحقول لحد الآن في الإقليم ما زالت مزروعة بالألغام وتعود أغلبها إلى أعوام الثمانينيات من القرن المنصرم وبالأخص خلال فترة الحرب العراقية الإيرانية. وأضاف في تصريح لإذاعة العراق الحر،
2013 أعتقد راح يكون العام الأكثر نشاطا في تاريخ نزل الألغام في إقليم كردستان، أنه لدينا برنامج لتطهير أكثر من 16 مليون متر مربع من الأراضي الملوثة في قالب 449 حقل ألغام لتطهيرها وإعادتها إلى أصحابها.
كما أعلن عن وجود آلاف الحقول المزروعة بالألغام في محافظات الإقليم، وأضاف قائلا،
عدد الحقول في محافظتي أربيل ودهوك أكثر من 1000 حقل، وفي محافظة السليمانية يحتاج إلى إعادة المسح، نحن نسميها بمسح الـ PTS Preliminary Technical Survey، وهذا المسح بعد إتمام المسح سوف يوضح لنا عدد الحقول، ولكن بالتأكيد أكثر من 1000 أو 1500 في محافظة السليمانية أيضا.
ويشير مسؤول مؤسسة الألغام في الإقليم إنهم سوف يستخدمون مروحيات صغيرة هذا العام لتحديد مواقع الحقول المزروعة بالألغام، مضيفا بهذا الصدد قائلا،
طائرات صغيرة ريموت كنترول، ويتم استخدامها لغرض التقاط الصور من الحقول، وهذه الصور راح يساعد كثيرا في فترة التخطيط وخاصة إعداد خرائط حقول الألغام. هذه كما تعرفون أحد أكبر مشاكلنا، لم نحصل مع الأسف على خرائط حقول الألغام من الجيش. طبعا في فترة 2003 تم سلب ونهب عدد كثير يعني من ممتلكات الجيش، ولا نعرف إذا هم لديهم يعني في الوقت الحاضر هذه الخرائط.
كما أعلن سراج بارزاني إن عدد ضحايا الألغام في الإقليم انخفض بشكل ملحوظ نتيجة استمرار عمليات إزالة الألغام التي بدأت منذ أعوام التسعينيات من القرن المنصرم. وقال بهذا الصدد،
2012 أعتقد 14 مواطن يعني مدني ضحوا يعني بأرواحهم مع الأسف يعني، وأكثر من أعتقد 36 شخص لدينا يعني أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة كما نسميهم. ولكن بالنسبة لبرنامجنا مالتنا منذ بداية عمليات إزالة الألغام في بداية التسعينات وحتى الآن، عدد الشهداء مالتنا 18 شهيد، يعني مزلي الألغام نفسهم 18 شهيد.
والمواطنين
أكثر طبعا، المواطنين حسب قاعدة البيانات مالتنا 14,000 شخص لدينا أساميهم.
وبحسب قول مسؤول مؤسسة الألغام، إن جميع حقول الألغام في الإقليم تعود إلى عهد النظام العراقي السابق وضمن فترات مختلفة، مواضحا بالقول،
ليس لدينا حقول ألغام بعد 2003 بعد سقوط النظام السابق. يعني الحقول يرجع تاريخها إلى الستينات من القرن الماضي في خلال ثورة أيلول، وبعدين المرحلة الثانية طبعا المرحلة اللي شاهدة يعني أكثر يعني الألغام يعني تقريبا بشكل كثيف جدا تم زرعها في إقليم كردستان، كان فترة الحرب العراقية الإيرانية من قبل الجيشين، طبعا الجيش الإيراني والعراقي، ولكن الجيش العراقي لديه حصة الأسد، يعني تقريبا أكثر من 90% من حقول الألغام مزروعة من قبل الجيش العراقي في فترة الثمانينات في فترة الحرب. التسعينات طبعا هم عدنا حقول ألغام واقع على خط التماس بين إدارة حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية السابقة.
إلى هنا انتهى تعليق سراج بارزاني مسؤول مؤسسة الألغام في الإقليم. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
أعزائي المستمعين، يشكو مواطنو الكوت من الآثار البيئية والصحية لحقول النفط القريبة حسب ما أدلوا به من تصريحات لمراسل إذاعة العراق الحر في واسط الزميل سيف عبد الرحمن.
طالب أهالي ناحية الأحرار في محافظة واسط في تظاهرة سلمية وزارة النفط والحكومة المحلية ضرورة اتخاذ الإجراءات البيئية والقانونية لحمايتهم من الأمراض السرطانية التي تزايدت بين الأهالي في الآونة الأخيرة جراء الغازات المنبعثة من عمليات حفر الآبار النفطية في حقل الأحدب غرب المدينة. ورفع المتظاهرون الذين احتشدوا أمام مجلس محافظة واسط شعارات ولافتات طالبوا بحمايتهم من تزايد نسب الإصابات بالأمراض ورفع مستواهم المعاشي.
أضرار الحلقون غازات سوى أمراض سرطان هذا الزرع نجعلين قام دخن دخان أسوأ صاير هاي بالنسبة للسنبي التفحم صار بالحنطة والشعير من سبب الدخان اللي حرقوه بالليل. المواشي هم تأذت عندنا كافة الأمراض هسه والله بالمواشي منها الحمى حمى مالطة والحمى الغير مستقرة من وراء هاي الغازات.
ويبلغ سكان المدينة 48,000 نسمة ثلث منهم حضر يعيشون المدينة وهي تعاني من عدم التوسع العمراني والخدمي إضافة إلى قلة فرص التعيين لدى أبنائها.
ما انشملت من التوسيع العمراني بحجة انه عليها حجز نفطي وهذا الحجز النفطي ما مثل يطولنا اراضي اذا راد واحد يتوسع وهذا نمو سكاني يراد واحد من يطلع من اهله يبني بيت يراد قطعة ارض لا مجاري بها خير لا كهرباء بي خير لا خدمات لا بطاقة تموينهم. هذا النفط نقمة هذا صار علينا اللي يجون من غير محافظات من غير أقضية ويتعينون احنا القلة القليلة من شبابنا يتعينون.
وأشرت الدوائر المختصة في ناحية الأحرار حالات إصابة بالأمراض السرطانية والتشوهات الخلقية لدى الكثير من الأهالي يزداد تأثيرها حسب كمية الغاز المنبعث وقرب الساكنين على مسافات قريبة من تلك الآبار. ويقول مدير الناحية باقر الشوكي بالرغم من أهمية حقل الأحدب النفطية الاقتصادية إلا أنه بات يشكل مشكلة بيئية وصحية في الوقت الحالي.
الغازات الناتجة تسبب تلوث بالبيئة من الحقول أدت أدنى من صار تشوه في الإنجاب التسمم في الأطفال إضافة إلى المواشي تلوث الماء وتلوث الجو ينعكس على صحة الناس بصورة عامة. سجلنا حالات لنسبة كثافة الغاز في المنطقة المعينة لأنه بالنسبة للبئر الأحدب وليس بئر أحدب وإنما حقل الأحدب يضم عدة آبار تد على مساحات كبيرة ضمن حدود ناحية الأحدب.
وبدأت الشركة الصينية تعمل بمنظومة حديثة في عمليات حرق الآبار والتنقيب الجارية في ناحية الأحرار مما قلل من تأثير تلك الغازات. ويقول المهندس صباح القريشي مدير بيئة محافظة واسط هناك لجان رقابة بيئية تحدد المتطلبات البيئية لعمل الشركة ومدى تأثير تلك الغازات على الأهالي.
إلزام الشركة الصينية بتوفير منظومة الحرق وهي تعتبر المنظومة الأولى التي دخلت إلى العراق. قامت الشركة الصينية باستيراد تلك المنظومة ونصب المنظومة على البئر ومن ثم تتم عملية الحرق. فحاليا تم ملاحظة أنه عملية حرق الآبار النفطية وبعد تجربة تلك المنظومة أنه لا توجد هنالك آثار الغازات السامة التي تنتج من عملية الاحتراق مقارنة بما كان يحصل سابقا.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقاية.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، قبل الاستماع إلى نوافذ مفتوحة أترككم مع هذا الفاصل.
Oh,
بحر الهوى فالصدق في هذا الزمان قليل. آخ جمع آخ عودت جروحي
لفنجي لفنجي عيوني لفنجي
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي
IRAQ@RFERL.org.
مستمعي الكرام، حان موعدكم الآن مع نوافذ مفتوحة والزميلة سميرة علي مندي.
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والسلام يجمعنا بمستمعي إذاعة العراق الحر في حلقة جديدة من برنامج نوافذ مفتوحة، متمنين للجميع السلامة والأمن والمحبة وأوقاتا طيبة مستمعينا الكرام بصحبتنا. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وابقوا معنا.
يا حمام الجاي من بلادي ود وحبابي لي بجنحك سلام.
أعزائي المستمعين، أود أن أرحب بداية بالزميل المخرج نجيب بالاي الذي يشاركني في تقديم هذه الحلقة من برنامج نوافذ مفتوحة. أهلا نجيب.
شكرا سميرة، شكرا مستمعين الكرام، ومرحبا بالجميع.
أول زاوية نجيب في البرنامج ستكون مع
طبعا سميرة مع رسائل تتناول مشاكل المواطنين ومعاناتهم مع ضعف الخدمات. هذا أولا المستمع الدائم قاسم الزويني بابل ناحية الكفل يقول: السلام عليكم أسرة النوافذ المفتوحة وعلى كادر إذاعة العراق الحر، أنا من المستمعين لإذاعة العراق الحر ليلا ونهارا واستمتع ببرامجها الرائعة وكادرها الرائع، حي الله هذه الإذاعة، وناشد المسؤولين في محافظة باب الإنقاذ ناحية الكفل من الفيضانات عندما تسقط الأمطار بغزارة. تتعرض هذه المدينة للغرق بسبب شوارع القديمة منذ السبعينيات، ولحد هذه اللحظة لم يعد تبليطها، وخاصة في القصبة القديمة. أغيثونا يرحمكم الله.
المستمع الكريم قاسم الزويني نعدك بمتابعة هذا الموضوع وإعداد تقرير خاص عن الأوضاع في ناحية الكفل.
سميرة، أيضا وصلتنا رسالة غير موقعة جاء فيها: أستحلفكم بالله يا إذاعة العراق الحر، أقرأ رسالتي. نحن سكان منطقة حي المهني في الفضيلة في بغداد نعاني من الفيضانات جراء الأمطار، علما أن بيوتنا بسيطة ونسكن في ساحة لكرة القدم. شكرا لإذاعتكم الشريفة.
وننتقل إلى محافظة ديالى، حيث وصلتنا رسالة من المستمع أيمن من الدورة الكبيرة، يقول فيها: نحن نعاني من رداءة تغطية الهاتف المحمول وخاصة آسيا سيل، أرجو إيصال طلبنا إلى الجهة المعنية، مع العلم أن المنطقة المذكورة مستوفية كافة الشروط لإنشاء برج اتصال فيها.
وننهي زاوية الرسائل المستمعين برسالة بعث بها المستمع الدائم ضياء اللامي من البصرة، يقول: نشكو من عدم وجود أطباء اختصاص قلب وعيون وجملة عصبية في مستشفى المدينة العام، وعندما يأتي مريض عنده جلطة قلبية أو دماغية يرسل إلى مستشفيات البصرة، وبعض الأحيان المريض يموت في الطريق. وكذلك لا يوجد أجهزة حديثة كالمفراس والرنين المغناطيسي، وفوق ذلك الخدمات ليست كافية في القضاء، لا منتزهات لا حدائق، فكيف نريد الإنسان لا يمرض ولا يموت، ولم نرى سوى التقاليد القديمة والتي لا تثقف الإنسان ولا تطور البلد، بحسب المستمع ضياء اللامي.
يا طبيب الصواب الله لا تليك ما بحطة الجماعة، يا طبيب الصواب دلال كليب لا تليك ما بحطة الجماعة، بعد دقات القلب ما تنعرف تنقطع ما بين ساعة وساعة.
زاوية الرسائل الصوتية. في زاوية الرسائل الصوتية نستمع معا إلى رسالة صوتية التي تركها المستمع مصطفى لاجئ سوري في العراق.
أنا اسمي مصطفى أبي خليل، عايش في العراق. أنا سوري، حابة أشكر قناة العراق الحر، وأنا كردي مواطن سوري عايش لاجئ في العراق وشايف الجوهولة. أشكر العراقيين والشباب كلياتهم، مكتب الشعب السوري في شعب العراق، والله يعطيكم العافية.
والآن مستمعين الكرام نستمع إلى الرسالة الصوتية التي تركها لنا المستمع سلام داخل محمد، ليتحدث عن أهمية التعيين والوظيفة بالنسبة للشباب. خلونا نسمع.
أنا السلام عليكم، مهندس سلام من بغداد. صراحة أكو مثل عراقي كلش حلو يقول، إن يقول هو الزواج نص الدين، بس الواقع هو النظر الشخصي هو التعيين صار نص الدين. سلام داخل محمد.
وأخيرا نبقى مع رسالة المستمع الدائم كاظم جاسم طعان والتساؤلات التي يطرحها.
تحية طيبة إلى إذاعة العراق الحر الطيبة. لماذا يتألم الجميع في العراق؟ لماذا يتم فيه هدر كافة الجهود والطاقات بالتفرق والشتات؟ لماذا نتعذب من الفقر والجوع لعدم استغلالنا الموارد الهائلة وتوظيف العلماء والفاهمين والأذكياء في التنمية المستدامة؟ لماذا نتعامل مع بعضنا البعض بهذا الجفاء والتكبير ولا نختدي بالقول الكريم: خيركم من بدأ بالسلام، علما أننا شعب واحد بهوية ثقافية واحدة؟ مع الشكر، أخوكم دكتور كاظم جاسم.
زاوية اللقاءات مع المستمعين. في هذه الزاوية مستمعين الكرام نستضيف أحد منتسبي الجيش ليحدثنا بنفسه عن مشاكل الجنود ومعاناتهم بسبب الفساد الموجود في الوحدات العسكرية.
معاملة الضباط سيئة جدا للجنود، هاي أول شيء. الشيء الثاني كثرة التبرعات، يعني أسر احنا عددنا كلش قليل، فيصير الحمل علينا بالواجبات كلش هوالي. كثرة التبرعات يعطون 550، هسه حاليا تبرعتنا 550.
يعني هو الراتب ايش قد على مود ياخذون تبرعات هم من عندكم؟
700-800 جندي. الشغله الثانيه بالنسبه للبيت، احنا دوامنا 14/7 وبالانذارات والزيارات، وتتعرفين بلدنا يعني به وايد مناسبات، بالانذارات يصير لنا 20 يوم، 25 يوم يلا ننزل. شغله الارزاق، الزفت حشاش، زين يعني يوميا تدرين بالله الكريم والقرآن يوميا أنا بالليل أكل صمونة وخيارة تجينا كبة تجينا قاعدة تبسي بس يعني الأكل ما ينوكل ما ينوكل.
ماكو صندوق شكاوى أنتوا تقدرون بدون ما تذكرون أسماءكم تذكرون كل هاي الأشياء والظواهر السلبية الموجودة بالجيش؟
وصندوق شكاوى عدو وزارة الدفاع همين بنص وزارة الدفاع أقارب جماعة راحوا ذبوا شكاوى ما كانوا معالجة شو يسوون المعالجة يدزونا رسالة شو يقولون يقولون في يوم هلقت راح تجي لجنة تفتيش على المراتب
يعني تحذرهم قبلها
في
على استعدادهم
بالنسبة للملابس ماكو ملابس ما يطلوش ملابس
لعد شون تشتروها انتو
انا هسه بدون خمسة كلها على حسابك
يعني المعنويات بيناتكم معنوياتكم شلون هاي
يعني كلش واقع معنوياتنا يعني بحيث اي شيء يصير انا بالنسبة لي واحد من العالم اي شيء يصير قبل اترك الجيش
حابين انه يوصل صوتكم للمسؤولين الكبار بالدولة وللحكومة انه يلقولكم حل انتو يأسوا من الضباط قيادات الموجودة يمكم
اي بالله الكريم وحل الريد حل جذري يعني مو يدزونا لجنة قبل يومين يدوا يبلغون الفوج يعني خلي يجون يشوفون المنام مالتنا شلون
اذا انتو تنطون فلوس تقدرون تقوم بالبيوت ما تداوموا
انا قلت هيك بس احنا يعني حتى استشرحنا بها يعني قالوا حرام هذه قالوا يعني انتم تقدرون صحيح تعطونا انا اقدر اتطلع
اي لا شكرا لك وشكرا على رسائلك وتحياتنا لك احنا ما نقدر نوعد بس نقدر نقول نامل انه المسؤولين يسمعوكم ويستمعون الى معاناتكم ويلقولكم حلول جذريه شكرا لك
اشكرك واشكر لعبة العراق الحر على اتساع صدرها عنا وبارك الله بكم ويحفظكم الله ان شاء الله دنيا واخره
ليش وانت الخنت الوعود غلطت وياي وادري الغلط مقصود اعذرك ليش وانت الخنت الوعود غلطت وياي وادري الغلط مقصود شعذرك مرة مرتين شضمي الجرح جرحين شعذرك
زاوية الدارميات والأبوذيات والشعر الشعبي ومساهمات المستمعين
وانت الخنت الوعود
من سلة الرسائل الشعري والحب والغزل اخترنا لكم هذه الأبيات التي بعث بها المستمع سعدون عبد الله العبيدي من قرية الطرفاوي.
من عيني غفلة رحلوا واصبحت ما تراهم وسكنوا حيف باللحد بأمتار ما تراهم كافي قلبي حزن على الراح ما تراهم.
ووصلتنا أيضا أبيات من المستمع الدائم وصديق البرنامج أبو جعفر البلداوي.
الزمن نوبة يعت بي وتعتبة وين ألاقي دلوني وعاتبة وقل له كم بيت هجمت وعتبة عتابي للزمان الخانبية.
وأخيرا نبقى مع المستمع الدائم صخر الجريح وهذه الأبيات بصوته.
بس ليل الكوات جباق من الحيل وشموع الفرح ذبحوا بصينيتي قالوا مو عراق وكسروا الماعون من عقال طاحوا بشر خاكيتي أم من الحزن واساها بلت الموت وأنا من الحزن واستني كفيتي ذب جهر الزمان ويدق علي الباب لم غير بالوقت وطشرت بيتي. تحياتي لكم يا مستمعين ويا عز إذاعة جميلة إذاعة العراق الحر واستماعكم الدائم صقر الجريح من محافظة تكريت. تحياتي لكم وإلى متى نبقى على هذا الحال لا كهرباء لا ماء لا نفط لا غاز لا وظيفة.
سافرت اليوم بس الله عالي
زاوية في دائرة الضوء في هذه الحلقة تحمل عنوان صباغ الأحذية بين ضغط الحاجة ومخاطر الشارع.
مستمعين العزاء تزدهر في الشتاء مهنة صباغة الأحذية وتلميعها بسبب هطول الأمطار وكتل الطين المنتشرة في الشوارع والأزقة. ورغم قدم هذه المهنة ونظرة المجتمع السلبية لمن يمارسها إلا أنها ما زالت منتشرة وأغلب من يمارسون هذه المهنة تحت ضغط الحاجة وشظف العيش هم العاطلون عن العمل والأطفال الذين يعيلون عوائل كبيرة بعد أن فقدوا المهنة.
ملاك أحمد مراسلة إذاعة العراق الحر أعدت تحقيقا عن صباغ الأحذية في بغداد وصراعهم اليوم للحصول على لقمة العيش.
صباغة الأحذية من المهن القديمة الجديدة
حيث ما زال الصباغون يفترشون أرصفة بغداد بصناديقهم الخشبية وأدواتهم البسيطة ليعرضوا خدماتهم على المارة. وقال الطفل علي محمد البالغ من العمر 11 عاما وهو يجلس على كرسي صغير وأمامه صندوقه الخشبي، إنه ترك دراسته منذ أعوام وافتر للعمل من أجل توفير المال لوالدته وشقيقته الصغيرة بعد فقدان والدهم.
أنا أمسح الأحذية وأصبغها لأن ما عندنا فلوس. أبويا ميت وأمي ما تقدر تشتغل مريضة. أنا أجي من الصبح وأرجع الساعة 4. أحصل بيوم 3000-4000.
ولم تقتصر هذه المهنة على صغار السن فقط، فهناك من قدم من محافظات العراق المختلفة للبحث عن عمل في العاصمة بغداد. وقال صباغ الأحذية محمد صاحب إنه قدم من محافظة ذي قار للعمل في العاصمة، وهو مسؤول عن 6 أبناء وزوجة، وبعد عجزه عن إيجاد عمل مناسب له انتهى به المطاف بالعمل هو وثلاثة من أبنائه في صباغة الأحذية.
تعبانين يعني ليش يعني ليش هاي كيف شغل ما ادري وين شيء ليش سبب الدوله يعني الدوله لو توفر يعني فرصه عمل ارجع اعرف كروه شنو الدوله عاصرتني.
حال هؤلاء لا يختلف عن غيرهم ممن اضطروا للعمل في هذه المهنه، فهناك في اسواق بغداد الشعبيه الكثير ممن دفعتهم صعوبه توفير لقمه العيش إلى الانخراط بهذه المهنة، كما أشارت الناشطة في مجال حقوق الإنسان فوزية الخطاط.
هناك من يعامل هؤلاء الأطفال والصبية بطريقة سيئة جدا، وأحيانا يتعرضون للضرب على الجهات المعنية للالتفات لمعاناة هذه الشريحة والاهتمام بها.
أما من ناحية التأثيرات النفسية والاجتماعية، فقد أكدت الخبيرة في مجال علم النفس الاجتماعي الدكتورة فوزية العطية أن هذا النوع من المهن يخلق دائما إحساسا بالمذلة وعدم الثقة بالآخرين والشعور بالنقص.
عمل بأعمال ما تتناسب لا ويا أعمارهم ولا نفسيتهم، هذا طبعا إلى انعكاسات النفسية أكيد، هذا يفهم للانحراف لأن المنظومة القيمية مختلعتهم، هذا صار عنده طبعا إحباط.
وأشارت العطية إلى أن مهنة صباغة الأحذية بالنسبة للأطفال تعد نوعا من أنواع التشرد الذي يعد في قوانين المجتمع العراقي انحرافا سلوكيا. ملاك أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وإن سكوتنا عنهم يعد جريمة كبرى.
ومسك الختام لآخر نافذة مفتوحة، الأماني والسلام والتحية والإكرام والسعادة مع الأحلام لجميع مستمعينا من سمير علي مندي ومن المخرج نجيب بلاي، ونلتقيكم بخير مستمعينا الكرام دائما.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.